اختلف الفقهاء في حكم تغطية الوجه واليدين في حالة عدم وجود فتنة أو ضعف الوازع الديني أو زينة أو كثرة الفساق أمام الرجال الأجانب على قولين مشهورين. القول الأول أن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها كله أمام الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه والكفان، وهذا قول عند الحنفية، وهو أحد الروايتين عن الإمام مالك، والأظهر من مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أباح كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب إذا لم يكن هناك طبعا فتنة أو لم يكن في وجهها زينة، وهذا قول الحنفية وقول للإمام مالك في إحدى الروايتين عنه. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة في هذه المسألة. إذن الخلاف متى يا أيتها الأخوات وأيها الأخوة الحضور؟ الخلاف متى يكون؟ إذا خلا يعني وجه المرأة من الزينة، خلا من وجود الفتنة، خلا من وجود ضعف الدين في المجتمع، هنا يكون الخلاف في كشف وجه المرأة وكفيها. كما قلنا القول الأول يرى منع من كشف المرأة وجهها وكفيها، ويستدل بأدلة من القرآن ومن السنة. سأذكر بعض الأدلة في هذا. أولا آية الحجاب، استدل أصحاب هذا القول القائلين بأنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عند عدم وجود الفتنة بآية الحجاب، وهي قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية لها سبب نزول، فسبب نزولها ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فكان قبل ذلك لا يجب ستر وجه المرأة وكفيها. فعمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ويشير على النبي أن أنت يدخل عليك في بيتك البر والفاجر، الإنسان التقي والإنسان الفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والحديث رواه البخاري. وهذه يعني إحدى الموافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الملهم رضي الله عنه، وهي تعد من مناقبه العظيمة. وجه الدلالة من هذه الآية يأتي في وجهين. أولا قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستر وحائل، فهذا أمر عام ولا يختص بأمهات المؤمنين، وفيه دلالة على احتجاب جميع لبدن المرأة على الرجال الأجانب، فيه دلالة على احتجاب جميع بدن المرأة، ولا يختص ذلك بأمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين هم أمهات المؤمنين، فإذا كان هذا الخطاب وجه إليهن وهن أمهات المؤمنين فمن باب أولى أن يكون هذا الخطاب موجه لبقية المؤمنات، ويدل على ذلك الآية الأخرى التي ستأتي معنا. كذلك أيضا الوجه الثاني من وجه الدلالة من هذه الآية أن في قوله تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة بهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها. الدليل الثاني آية الحجاب الثانية، وهي أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلابيب بمعنى جمع جلباب، وهي الكساء الكثيف الذي تشتمل به المرأة فيغطي من رأسها إلى قدمها، ساتر لجميع بدنها وما عليه يعني بدنها من ثياب وزينة. فالجلباب ويسمى أيضا الملاءة ويسمى أيضا العباءة. والدلالة في هذه الآية من وجهين، أن في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن دلالة على أن المرأة مأمورة بستر وجهها وجميع بدنها عن الأجنبيين، فلا تدع شيئا منه مكشوفا، وهذا ما فهمه نساء الصحابة رضي الله عنه، ويدل لذلك الآثار الآتية. أولا ما جاء عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، كأن على رؤوسهن أي أصبح يعني يلبسن السواد، كأن على رؤوسهن الغربان متغطيات بالحجاب الحجاب الشرعي والجلباب الذي يستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين. أيضا من الآثار التي جاءت في ذلك عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا مروطهن، والمرط المروط جمع مرط وهو الإزار، شققنا مروطهن فاختمرن بها، وضعنا على أنفسهن من الإزار، يعني كان لا يوجد عندهم ما يغطي الوجه فقصصنا من الإزارهن والزائدة ووضع جعلناه خمار لوجهها. كذلك أيضا ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، أي في عيد الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، وهذا لما جاء في التصور عندهم وفيما يعرفنه وفيما رسخ عندهم أن المرأة لا تخرج بدون الجلباب الذي يستر جميع جسدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم، أي لتستعير من جلباب آخر من يعني أخواتها. فهذا هذه الآية يعني فيها دلالة واضحة على ستر الوجوه بإدناء الجلابيب عليهن. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. كذلك أيضا الدليل الثالث من أدلة هذا القول قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات عفوا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى يعني نهاية هذه الآية. والخمار هنا قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار جمع خمر ومعناه الستر والتغطية، والمراد به ما يعني تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها اللي هو صدرها ونحرها. والجيب طبعا هو النحور والصدور. والدلالة من هذه الآية من وجهين، الوجه الأول لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي بستر، أي أن الله عز وجل في هذه الآية أمر بستر كل الجسد ورفع الحرج عما لا تقوى، ولذلك قال إلا ما ظهر منها، ما نسب الظهور أنها هي تتعمد، ظهر منها خارج عن إرادتها، إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرته للناس، وإنما إلا ما ظهر منها. وهنا رفع الله عز وجل الحرج عما لا تقوى المرأة على إخفائه كثيابها. كذلك إذا كانت المرأة منهية عن الضرب، يعني مما يستدل بهذه الآية يعني في 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 قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها، وهي ما تتزين به المرأة في رجلها، فكيف بكشف الوجه؟ من أدلة أيضا هذا القول، وهي حقيقة أدلة كثيرة وأنا لا أريد أن أطيل لأن الوقت ضاق، لعلي أذكر آخر دليل من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة. فمعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بكونها عورة بكل بدنها وجسمها، ويشمل المرأة بكامل جسمها وكامل بدنها عورة أمام الرجال، لا تظهره يعني شيء من بدنها أمام الرجال الأجانب. فهذا دليل أيضا واضح من السنة النبوية على أن العورة تشمل الوجه وتشمل اليدين، والأدلة في هذا كثيرة. أنتقل بعد يعني هناك يعني دليل استدل به جمع من العلماء والباحثين، وهو استدلوا بالإجماع العملي المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى منتصف القرن الرابع عشر هجري. وفي هذا الصدد يقول الشيخ بكر أبو زيد، لعلي أقل يعني أقرأ نصه بي 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 حتى يكون يعني واضح، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها وتلقيها بالقبول. يقول: وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان ولا متبرجات بزينة. واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن. فهذان إجماعان، ويزال كلام للشيخ بكر، فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة منهم الحافظ ابن عبد البر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر هجري، إلى منتصف القرن الرابع عشر هجري، يعني إلى قريب إلى 1350 هجري تقريبا، ونحن في القرن الخامس عشر، ففي 1420 هجري. فانظروا يعني الفرق، نقدر نقول قبل 70 سنة فقط هذا الكلام، وقت يقول إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر هجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. وقال: وكانت بداية السفور أي كشف الوجه بخلع الخمار عن الوجه في مصر أولا، ثم تركيا، ثم الشام، ثم العراق، وانتشر بعد ذلك في المغرب الإسلامي وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعنى الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول الشيخ بكر: وإن له في جزيرة العرب بدايات. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف البأس عنهم. ويقول أيضا أبو المعالي الجويني: مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، يعني ترك أن يعني أن المسلمين يمنعون النساء أن يتركن النقاب الذي يستر الوجه. ويقول أيضا الحافظ بن حجر العسقلاني: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. فهذا يعني الكلام يستدل به ويؤكدون أنها في هذا إجماع عملي، ويرون أنه دليل واضح في هذا الصدد. أنتقل بعد هذا إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن جواز كشف وجه المرأة وكفيها إذا خلا ذلك من وجود الفتنة ومن وجود الزينة. فيستدلون أولاً بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول استدلوا بتفسير ابن عباس للآية حيث قال: وهي وجهها وكفاها والخاتم. والجواب عن تفسير ابن عباس، حقيقة الرد على تفسير ابن عباس له عدة يعني ردود، لكن أقتصر على يعني ثلاثة ردود على كلام ابن عباس. أولاً أن مراده، يحتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب، يحتمل أن مراده بهذا الكلام، لأن كما تعلمون نزلت آية الحجاب في تقريباً في الأحزاب، في سورة الأحزاب، والأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب تقريباً في السنة السادسة من الهجرة النبوية، فقد يكون قبل ذلك. الجواب الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهي عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره، يعني يقصد وجهها وكفاها والخاتم، أن هذا الزينة التي ينهى عن إبدائها. كذلك إذا لم نسلم أن مراده يعني أحد هذين الاحتمالين، فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر، لأن معروف متى نستدل بقول الصحابي؟ نستدل بقول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. فنقول في هذا الأمر، وقد عارضه عدد من الصحابة، منهم الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث فسر قوله تعالى: إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب، يعني الزينة الظاهرة بالثياب والرداء وما لا بد من ظهوره، فوجب طلب الترجيح هنا والعمل بما كان راجحا. فإذن ليس تفسير ابن عباس دليل، بل نطلب الترجيح من الأدلة بالنظر إلى الأدلة الأخرى. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. والحديث أخرجه أبو داود. والجواب عن هذا الدليل أن هذا الحديث ضعيف، وممن يعني ضعفه أبو داود راويه نفسه، حيث أنه يوجد انقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها، كما أعله بذلك أبو داود نفسه، حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. الأمر الثاني من ما يدل على ضعف هذا الحديث أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق، تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي، فبناء على ذلك الحديث ضعيف. وهناك تفصيل يعني كبير في يعني بيان والكلام على هذا الحديث. فالأدلة حقيقة في هذا كثيرة، يعني هناك بعض الأدلة، ولكني كما قلت لا أريد أن أستحوذ بالكلمة وأترك مجال الدكتور مطلق حفظه الله. أنتقل بعد ذلك إلى القول المختار. فبعد عرض أدلة الفريقين يتبين لي رجحان القول بوجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها أمام الأجانب، فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ولأن أدلة وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها أمام الأجانب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشف الوجه والكفين مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل كما في أصول الفقه وكما هو معروف عند الأصوليين، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، وذلك لأن الأصل بقى الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد دليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء حكم على الأصل وتغييره له، ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبت مقدم على النافي.